رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنه تعطر قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثبتنا وإياكم على السنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا أحبتي في الله نتواصل مع الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المشهور، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم ما فيه من درر، وأن يجعلنا وإياكم من الفاهمين لنصوصه العاملين بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في مطلع هذه الحلقة، فقد وعدناكم في ختام الحلقة الماضية حين ختمنا هذا الباب المبارك وهو باب التوبة، حين ختمنا قد وعدناكم بمفاجأة في مطلع هذه الحلقة. والحقيقة أن المفاجأة التي لدينا ليست جائزة نمنحها من يسمعنا ومن يتابعنا، أقصد جائزة مادية. تعود الناس أنهم إذا قيل لهم مفاجآت فإنما ينتظرون عروضا وينتظرون هدايا وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، سأقدم هدية وسأقدم منحة وسأقدم بإذن الله تبارك وتعالى أمرا يثلج صدر كل مسلم. وقد قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إننا نفرح من استقامة الإنسان على السنة، إننا نفرح من أن يسير الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحب إلينا من أن ندعو إلى السنة، ومن أن نلتزم السنة، ومن أن نعلم أن إمامنا هذا وحافظنا الإمام النووي رحمه الله تعالى قد وافق أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من معتقد سديد صحيح في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا في باب الأسماء والصفات. أيها الأحبة، مفاجأتنا هي مع النووي رحمه الله تعالى مصنف هذا الكتاب. فإن المشهور هو أن النووي رحمه الله تعالى كان يوافق الأشاعرة في مذهبهم في الأسماء والصفات، فله تأويلات لا سيما وقد أكثر منها وأودعها شرحه على الإمام صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. وهذا معروف ومشهور أن النووي رحمه الله تعالى نقل مذهب الأشاعرة، أو وافق بالأحرى مذهب الأشاعرة في كثير من الصفات التي جنح إلى تأويلها أحيانا كثيرة في صحيحه. ولعل كثيرا من الأحيان التي نقل النووي رحمه الله تعالى في هذا المذهب كان ينقل عن القاضي عياض رحمه الله تعالى، الذي قد تأثر أيضا بالإمام المازري رحمه الله تعالى، وقد كان أشعريا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. هذا معروف ومشهور لدى طلبة العلم، حتى إن بعض طلبة العلم قد جنح إلى أنه لا ينبغي أن نأخذ من علم النووي رحمه الله تعالى، لأنه أشعري في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. بل بعضهم غال فقال بأنه ينبغي أن تحرق كتب الحافظين، الحافظ النووي والحافظ ابن حجر، لما اشتمل عليه من تأويل للأسماء والصفات. نحن نعتقد بدءاً ببدء بأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وسواء وافق النووي رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أو خالف، فإن الحجة فيما تقرر عند أئمة السنة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم الحجة فيما تقرر عند أئمة السنة سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في باب الحاكمية أو في باب القدر أو في باب الصحابة أو غير ذلك من الأبواب التي تميز بها أهل السنة والجماعة. فسواء وافق فلان أو خالف فلان فإن السنة قاضية على كل أحد. وإننا نضع قاعدة مهمة جدا لا بد أن يستفيد منها طلبة العلم، بأنه ما تقرر عند السلف رحمهم الله تعالى من مذهب في أي باب ذكرته لكم، في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الصحابة أو في باب توحيد الألوهية أو غير ذلك من هذه الأبواب، ما تقرر عند السلف رحمهم الله تعالى وصار مذهبا معروفا عندهم دل عليه الكتاب والسنة، إذا خالف هذا المذهب أحد من علماء السنة فإننا لا نعتبر قوله هذا ومخالفته تلك مذهبا ثانيا عند السلف في المسألة نفسها. انتبهوا، إذا وجد كلام للنووي رحمه الله تعالى وإذا وجد كلام لابن حجر وإذا وجد كلام للخطابي أو وجد كلام للسيوطي أو غير هؤلاء، إذا وجد لهم كلام يخالف ما تقرر عند السلف فإننا نخطئهم في ذلك ونرد عليهم معتقدين أنهم رحمهم الله تعالى ما ذهبوا إلى هذا الخطأ بقصد، أي بقصد مخالفة أهل السنة والجماعة، وإنما خفي عليهم الدليل، فلا نوافقهم فيما جنحوا إليه وفيما ذهبوا إليه مع الاحتفاظ بجهودهم في نشر السنة وفي نصرة السنة، فهم على العين والرأس ولهم خدمة واسعة في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها وبيانها، لكن لا نوافقهم فيما ذهبوا إليه. فمن خالف مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات فإننا لا نأخذ بقوله ونرد عليه إذا كان من الأئمة، ونرد عليه مذهبه ولا نعتبر هذا مذهبا ثانيا عند السلف الصالح. أنا أقول هذا ليه؟ لأنه أصبح الآن بعض الناس قد يخالف السنة في بعض المسائل ومع ذلك يعتمد على أن ينقل النقولات عن بعض السلف ويقول هذا كان مذهبا للسلف أيضا، فلدى السلف مذهبان في المسألة مثلا، وهذا غلط غلط. فإن مذهب السلف ما تقرر في كتبهم وما عرف عنهم، فمثلا مذهبهم في الأسماء والصفات معروف معلوم، فإنهم يؤمنون بأسماء الله عز وجل وصفاته على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأقول من غير تحريف ولم أقل من غير تأويل، لأننا قد نؤول التأويل الذي يدل عليه الدليل لا غضاضة في ذلك، أما ما لا يدل عليه الدليل فهو التحريف، ولهذا نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونقتدي في ذلك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو على حقيقته. فإذا أخبر الله عز وجل أن له يدين فنقول له سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان لا نحرفهما ولا نعطلهما ولا نلحد فيهما فنعطل أو نمثل، بل إننا نأخذ هذا الكلام نأخذ هذه الصفات على ظاهرها ونقول الله عز وجل أعلم بما يليق به وما لا يليق، ولولا أن الله تبارك وتعالى له يدان حقيقيتان ما أخبر عن نفسه أن له يدين سبحانه وتعالى، ولولا أن له وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى ما أخبر عن نفسه أن له وجها. فهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نتقيد بها ولا نخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا وجدنا عالما من العلماء أو حافظا من الحفاظ المعروفين بالسنة ودعوتهم إلى السنة يخالف في هذا فإننا نرد عليه قوله ونعتذر له الاعتذار الجميل، هذه واحدة.
الأمر الثاني أننا لا نعتبر قوله مذهبا آخر عند السلف، بل مذهب السلف واحد، مذهب السلف واحد. وجد لبعض السلف كلام في القدر يخالف ما تقرر عند أهل السنة والجماعة، والمذهب أيضا واحد عند أهل السنة والجماعة، فنعتذر عن من خالف، ولكننا نرد عليه قوله ونقول الحق ما ثبت به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجد مثلا عند بعض السلف، وجد مثلا من خرج على أئمة الجور والظلم، وهذا مخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعتبر هذا مذهبا ثانيا، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي وكما تقرر عند سلف الأمة بمنع الخروج على أئمة الظلم وسلاطين الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن نرى كفرا بواحا. لكن لا نذهب إلى واحد من السلف أو اثنين من السلف قد ذهب مثلا إلى هذا أو وجد من فعلهما ما يدل على هذا ونقول هذا مذهب آخر ولا ننكر، لا ننكر لأن ما تقرر عند السلف هذا ينبغي أن نتقيد به وألا نخرج عليه. ومع هذا كله نقول حتى فيما ذهب إليه ابن حجر وفيما ذهب إليه النووي وفيما نعرف من قبل ما ذهب إليه، فإنهما لم يذهب إلى ذلك مؤصلين مذهب الأشاعرة، لا حاشاهما، فإنهما رد على الأشاعرة، ولكن أرادوا الحق فأخطأوا في الوصول إليه وتذبذبوا واضطربوا في هذا المذهب. ولهذا الذين يقولون بأننا نحرق كتب ابن حجر رحمه الله تعالى وكتب النووي، هؤلاء ليسوا من العلماء وليسوا على طريقة أهل العلم، نتجنب هذه الأخطاء ولكن نستفيد من علميهما الذي نشراه في خدمة السنة. فقد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عمن يقول بهذا، يعني بحرق كتب ابن حجر وكتب النووي رحمه الله تعالى، فقال الشيخ ابن عثيمين: إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية. شوفوا كلام العلماء الراسخين، شوفوا كلام العلماء الراسخين، ليس كلام الشباب المتعجلين الذين يضيعون الواحد ولو كان إماما ولو كان حافظا بخطأ يخطأه غير متعمد ولا مؤصل له التأصيل الذي يوافق المبتدع. ولهذا فرق بين الأشعري الذي يوصل للأشعرية وبين من وافق الأشاعرة في كلمة أو في أمر أو في مذهب معين لا يقصد اتباعهم في هذا. فقال: ولهما ولو وقع منهما خطأ في تأويل بعض الصفات فإنه مغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة، ولا نظن، شوف كلام الشيخ ابن عثيمين، ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما، يعني ولو كان في رأيهما فقط. وأرجو من الله أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليهما قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو من العلماء أيضا الأجلاء المعروفين، لما سئل عن النووي وابن حجر قال، وعن من يقول بحرق كتبهما، قال: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم القراءة في فتح الباري وشرح النووي، لو كان لي سلطان على هؤلاء لأخذته وسجنته حتى يتوب. والاعتبار بما عليه العلماء الراسخون المعروفون بالإمامة والفضل، نعم. ومع ذلك فهديتنا مع هذا كل، مع هذه المقدمة، فهديتنا للأمة كلها أننا سنثبت في هذا المخطوط، وهذا مخطوط بين يدي، هذا مخطوط بين يدي، إننا سنثبت من خلاله رجوع النووي رحمه الله تعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. وهذا الجزء وهذا المخطوط للنووي رحمه الله تعالى قبل أن يموت رحمه الله بشيء قليل وبأيام قليلة وبأشهر معدودة، فإن النووي رحمه الله تعالى قد رجع في ذلك في آخر حياته، رجع في آخر حياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الجزء هو جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي، تحقيق بالفضل أحمد بن علي الضمياطي والناشر مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع. وأنا معي هذا المخطوط، وأيضا هذا المخطوط أخذ في مكتبة جامعة الرياض قسم المخطوطات. قال اسم الكتاب رسالة فيما اعتقدوه السلف في الحروف والأصوات، اسم المؤلف محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا صحت نسبته إلى النووي رحمه الله الذي أودع في هذا الجزء ما دان الله تبارك وتعالى به قبل أن يموت بأشهر معدودة، فقد كتبه رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول، وقد مات في شهر رجب كما ذكر ذلك تلميذه ابن العطار الذي كان يلقب بمختصر النووي. ابن العطار كان يلقب بمختصر النووي رحمه الله تعالى، وقد أثبت رجوعه رحمه الله تعالى في هذا المجلد أو في هذا المخطوط. ذكر النووي رحمه الله تعالى مذهبه الذي يوافق مذهب أهل السنة والجماعة، ورجوعه رحمه الله تعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فسأخذ مقتطفات من هذا المخطوط، وإلا هو مخطوط يعني كبير، سأخذ مقتطفات تدل على مذهب النووي رحمه الله تعالى في رجوعه. فقد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبتوفيق، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد الحافظ الورع إمام الشافعية في وقته محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي تغمده الله برحمته ورضوانه، الحمد لله المقدس عن مماثلة المحدثات المتعالي عن النقائص والمتغيرات، المدعو بأنواع الألسن وأصناف اللغات، لا إله إلا هو خالق الأرض والسماوات، أحمده على ما أهدى من المنح ومنح من الهدايات، وأصلي على أنبيائه الذين طهروا الأرض من الضلالات خصوصا على مبعوث آخر الرسالات المؤيد بالمعجزات الباهرات والآيات البينات المشفع في الميقات، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وتابعيهم صلاة دائمة مع الآناء والأوقات. قال النووي وبعد، فلما ظهرت الشكوك والشبهات وكثرت المطاعن والتمويهات وانتشرت مقالته ذوي الأهواء والتعصبات وعمت بها البلوى في جميع الأقطار والجهات، سألني من إجابته من الواجبات وإسعافه من أعظم المثوبات أن أجمع له زبد أقوال المتقدمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصوات، أي في كلام الباري سبحانه وتعالى، وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشرع ونقلت الأحاديث والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشرع ونقلت الأحاديث الثقات، إلى أن قال في المقدمة فجاء هذا المختصر بحمد الله أنيسا للحاضر وجليسا للناظر، وقسمته بحمد الله فصولا مشتملة على فنون من القواعد ونفائس من العقائد مما جمعته من كتب العلوم ومما أودعته من كتابنا المعروف بكتاب التبيان في آداب حملات القرآن. طبعا هذا كتاب مشهور معروف أن الحافظ النووي التبيان في آداب حملات القرآن، مما يدل على أن هذا المخطوط وأن هذا الجزء نسبته إلى النووي رحمه الله تعالى نسبة صحيحة، فقد صرح في هذه المقدمة بقوله ومما أودعته من كتابنا المعروف بكتاب التبيان في آداب حملة القرآن وغير ذلك، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، اعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ويشتمل هذا المختصر على قسمين، القسم الأول في ذكر ما ننقله عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحدي فخر الدين أبي العباس أحمد بن حسن بن عثمان ابن الأرموي الشافعي رضي الله عنه فيما صنفه في كتابه الموسوم بغاية المرام في مسألة الكلام، والقسم الثاني فيما وضعته في كتابنا الموسوم بكتاب التبيان. يبقى جعل هذا المختصر على قسمين، قسم نقله عن الشيخ أبي العباس أحمد بن حسن بن عثمان الشافعي، وقسم أودعه ما وضعه في كتابه التبيان. طيب، إذا نسبة هذا المخطوط صحيحة إلى النووي رحمه الله تعالى، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الشيخ مذهبه ومذهب أهل السنة الجماعة في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى. فإن من المعروف أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات كلام الرب عز وجل، فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الرب تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة، تكلم سبحانه وتعالى بهذا القرآن حقيقة، وكلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات، قد دل على ذلك كلام ربنا عز وجل في كتابه. قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه وقربناه نجيا. لأن البعض الذين أنكروا كلام الله عز وجل، طبعا مسألة أن الله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا هذا مأخوذ أيضا من مسألة إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى وأنه يتكلم حقيقة. فالذين نفوا أن الله يتكلم حقيقة نفوا أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، فعمدوا إلى بعض النصوص وحرفوها، مثلما استدل أهل السنة والجماعة بقول الله وكلم الله موسى تكليما، فقال بعضهم لا 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 تقرؤون الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، اقرؤوها وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المتكلم، ومع أن هذا لا يكون في كلام العرب. يعني من جهتي أن الله تبارك وتعالى أكد الكلام بالمصدر تكليما وكان هذا حقيقة، ولما قال بعض هؤلاء إلى عمرو بن العلاء اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال له الإمام رحمه الله تعالى هبني قرأتها هكذا، هبني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هتقدم وتؤخر ازاي ازاي؟ ثم عمدوا الى ان هذه المادة كلم، عمدوا الى ان هذه المادة ترجع الى الكلم او كذا، وهو الجرح، وكأنما الله جرحه بأصابع حكمته، الى غير ذلك من الاشياء الباطلة. طيب، هب أنكم أصبتم في هذه الكلمة وتصريفاتها، فما تقولون في قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى، مش بقى كلمة، قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك، انظر إلى المشتقات، قال الله يا عيسى، نادى ربك، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيح نص على ذلك نصا واضحا كما جاء عند البخاري أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة آدم، يقول بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد بصوت، فدل هذا على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يتكلم حقيقة، وجبريل يسمع كلام الله عز وجل حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه سمع كلامه حقيقة، وأن كلام الله عز وجل حروف وأصوات، لكن لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كنهها. فجميع الصفات عندنا فيها القاعدة، قاعدة التنزيه، ليس كمثله شيء، ليس كيديه يدان، ليس كوجهه وجه، ليس ككلامه كلام، هذا المقرر عندنا. وهؤلاء الذين نفوا الصفات نفوها بمحض العقل، بمحض العقل، وقالوا لا يليق. فإن من لوازم إثبات الكلام لله عز وجل أن نثبت له اللسان، إذ لا يوجد كلام إلا بلسان، ونثبت له أيضا الشفتين، ونثبت له حنجرة. نقول هذا فين؟ هذا تقولون في كلام مين؟ كلام المخلوق ولا كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ أنتم الآن تصفون لنا كلام من؟ كلام المخلوق، لا تصفون كلام الله، إنكم لا تدركون حقيقة ذاته سبحانه، وعليه فإنكم لا تدركون حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. لكن الأشاعرة قالوا الله ما تكلم كلاما حقيقيا، وإنما هذا القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وإنما كلام الله ده معنى قائم بالنفس. معنى قائم بالإيه؟ بالنفس. يعني إيه معنى قائم بالنفس؟ يعني كلام الله معاني في نفسه. أمال إزاي سمعه جبريل؟ قال لك لا، جبريل لم يسمع، الله لم يتكلم حتى يسمعه جبريل. أمال إيه؟ قال لك الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى، فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى، فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل. يبقى القرآن ده إيه؟ عبارة عن كلام الله مش كلام الله، لأن الله لم يتكلم. هذا مذهب الأشاعر. يبقى مذهب الأشاعر ما هو؟ يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. انتبهوا، يقول القرآن عبارة عن كلام الله. ليه عبارة؟ قال لك الله ما يتكلم أصلا. قال لا. طب وبعدين؟ أمال جبريل هذا سمع هذا القرآن إزاي؟ قال لك ما سمعوش. قال أمال بلغوا عن رب العزة إزاي؟ قال لك كلام الله ده معنى قائم بنفسه. وبعدين أضفى الله على جبريل فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى، فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل. يبقى القرآن مش كلام الله حقيقة. أمال إيه؟ قال لك القرآن هذا عبارة مين؟ عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، إنما جبريل هو اللي بلغ، وجبريل هو اللي تكلم بالقرآن، إنما الله لم يتكلم بالإيه؟ لم يتكلم بالقرآن. وقالوا إن الكلام ده كلام إيه؟ كلام نفسي. قال لك الكلام ده إيه؟ كلام نفسي. طب لو كان اللي في النفس كلام، يعتبر اللي في النفس ده كلام وكلام معتبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. من رحمة الأبد الأمة أن الله عز وجل تجاوز عما يحدث الواحد منا نفسه. طب لو كان الكلام النفسي ده يعتبر كلام فعلا يؤاخذ الإنسان عليه، النبي ما قال ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، ففرق النبي بين الكلام وبين ما في النفس. فالذي يؤاخذ عليه الإنسان من الكلام إيه هو؟ الكلام الحقيقي. يعني بالله عليكم، لو واحد مثلا دلوقتي نوى في نيتي أن يطلق امرأته، قاعد كده يقول المرأة دي لما تجيلي من المطبخ أنا هقول لها أنت طالق، وقاعد في نفسي يضمر كده أيوة أنا هقول لها أنت طالق، لا 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 أنا هقول لها أنت طالق بالثلاثة، لا أنا هقول لها أنت طالق، لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ، وقاعد يقول في نفسه كده ما تكلمش. فلما جاءت المرأة لم يتكلم بشيء، يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ لو قلنا باعتبار الكلام النفسي يبقى هيقع الطلاق، لكن ما يقع الطلاق ليه؟ لأن لم يتكلم بلسانه. يبقى وقوع الطلاق إنما هو منوط بإيه؟ بكلام اللسان، إنما في نفس الإنسان لا. طيب، يبقى مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن كلاما إيه؟ حقيقيا، والكلام صفة لله عز وجل ذاتية باعتبار الأصل، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار أحدها، أحد الكلام، فإن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. معلش الكلام ده شوية صعب أنا عارف، بس والله أنا أعتبر أن هدية رجوع النووي رحمه الله تعالى إلى مذهب السنة والجماعة وتقرير ذلك، أنا أعتبره من أعظم يعني الهدايا لمن فعلا يحب السنة ويحب استقامة أئمتنا وحفاظنا على هذه السنة، لسيما والإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إمام معروف مرموق، وكثير من ذهب إلى التحريف يستدل بكلام النووي. فلما اليوم نقدم للأمة بأن النووي رحمه الله تعالى إنما مذهبه في ذلك يوافق مذهب أهل السنة والجماعة، فالأمر ليس سهلا ولا هينا. هدية من مخطوط عظيم، وأثرت أن أتي بالمخطوط وإن كان طبع هذا المخطوط، لكن جئت بالمخطوط إيه معي حتى تعلموا ذلك. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، الأشاعرة قالوا لا ده عبارة عن كلام الله. طيب النووي قال إيه رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ ابن العباس؟ قال البخاري حركاتهم وأصواتهم، فأما القرآن قال البخاري رحمه الله تعالى، كان يحيى بن سعيد القطان يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري: حركتهم وأصواتهم، يعني حركة الشفتين بتاعتي أنا وأنا بقرأ القرآن، هذه الحركة حركة الشفتين مخلوقة، لكن المتلو المقروء كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس مخلوقا. فأما القرآن المتلو المكتوب في المصاحف الموعى في الصدور فهو كلام الله ليس مخلوقا، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وهو يرد على الأشاعرة، قال: والعجب، والعجب، هذا كلام النووي ينقله عن شيخه، والعجب أن كتب الأشاعرة، خلي بالك، هو النووي يرد على مين؟ على الأشاعرة، على الأشاعرة. فمن نسب النووي إلى الأشاعرة فقد كذب على النووي رحمه الله تعالى. قال: والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله عز وجل منزل على نبيه ومكتوب في المصاحف ومتلو بالألسنة على الحقيقة، ثم يقولون: المنزل هو العبارة، والمكتوب غير الكتابة، والمتلو غير التلاوة، ويشرعون في مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة ركيكة. ويكفي في ضحض هذا المعتقد كونهم لا يستطيعون على التصريح به، بل هم فيه على نحو من المراء. وسنبين في خاتمة الكتاب حقيقة الكلام في هذه المباحثات إن شاء الله تعالى. يبقى إذن هذا رد على الأشاعرة، وبين أن مذهبهم في القرآن إيه؟ مذهب باطل. طيب، وزاد ذلك إيضاحا فقال: لو لم يكن ما نتلوه ونحفظه كلام الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن ما نتلوه ونحفظه كلام الله حقيقة، لما تحقق إعجاز العرب عن الإتيان بمثله؟ أليس العرب قد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ بلى. طيب، لو كان كلام الله مخلوقا وكلامه مخلوق أصلا، لما أعجزهم أحد ولما أعجزهم هذا؟ لأنهم كانوا الغاية في الفصاحة والبلاغة، هم عجزوا عن الإتيان بمثل. لماذا؟ لأنه كلام الخالق. والفرق بين كلام الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، فكيف يستطيع العرب ولو بلغوا أقصى غاية في الفصاحة أن يأتوا بمثل كلام الرب سبحانه؟ لهذا قال النووي فيما ينقله عن شيخه: لو لم يكن ما نتلوه ونحفظه كلام الله حقيقة، لما تحقق إعجاز العرب عن الإتيان بمثله، مع ما كانوا فيه من الفصاحة والبلاغة وتوفر دواعيهم على قطع النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيزه وتمكنهم من ذلك في المدة طويلة، ولما تحقق عجزهم وعدم استطاعتهم على الإتيان بمثله، حتى نزل معهم من الجميع إلى 10 صور. الله قال: فأتوا بمثله. طيب، فأتوا ب10 صور إلى صورة، فأتوا بصورة. دل ذلك دلالة قطعية على أن هذا الكلام ليس من كلام الآدميين، كلام الرب القرآن هذا ليس من كلام الآدميين، فتعين أن يكون كلاما لله إذ لا ثالث لذلك. يعني إذا لم يكن هذا القرآن كلاما مخلوقا فبقي أن يكون كلام الرب سبحانه. يبقى هنا أيضا هذا تأكيد على إيه؟ على هذا المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ: فعلم بمجموع ما ذكرناه أن معتقد الصحابة والتابعين ما اعتقدنا، ومذهبهم ما ذهبنا إليه ونصرناه. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: من المشبهة؟ انتبه بقى إلى مذهب الشيخ، إلى مذهب الإمام، إلى مذهب الحافظ في الصفات، لأنه وجد كثير من الصفات في صحيح الإمام، في شرح على الإمام صحيح الإمام مسلم، وإن كان قد نقل كثيرا منه عن القاضي عياض الذي قد تأثر بالأشاعرة في ذلك. الإمام أحمد سئل: من المشبهة؟ قال: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري. أيوة صحيح، الممثلة يقولون هذا، يقولون يداه سبحانه كأيدين وجه الله كوجوهنا. انتبه. فأحمد يقول هؤلاء هم المشبه الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري. ونقل عنه أنه قال من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. وروي عنه أنه قال مذهبنا بين مذهبين. انتبه للكلام النفيس الذي نقله النووي رحمه الله تعالى مقرا له. مذهبنا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. يا سلام انتبه والله يا هدية. معلش أنا عارف أن بعضكم يقول ياه بقى الشيخ قعدنا أسبوعا كاملا عشان يقدم لنا هدية، رايح يقدم هذه الهدية؟ إيه والله أقر بها عينك يا أخي واشرح بها صدرك، أخبر الدنيا أن النووي رحمه الله تعالى وافق مذهبه في الصفات قبل أن يموت بأشهر، والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، قبل أن يموت بأشهر وافق ما عليه أهل السنة والجماعة. مذهبنا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات. لا نغالي في الصفات فنجعلها أجساما، فنشبه الله بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما نقولش إن الله له يدان زي أيدينا، له وجه زي وجوهنا، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ولقد أثبت العقل أيضا التفاوت بين المخلوقات. يعني لما أقول الآن النملة لها يد والفيل له يد، هل مقتضى كلامي إن النملة لها يد والفيل له يد التماثل؟ تبقى يد النملة زي يد الفيل؟ طبعا لا. عين عصفور وعين جمل، هل لما أقول للعصفور عين وللجمل عين يبقى يقتضي هذا أن تكون عين العصفور كعين الجمل؟ طبعا لا. فإذا ثبت هذا، ثبت هذا عقلا أن المخلوقين يتفاوتون مع إثبات الصفة الواحدة لهذا وذاك، فكيف لا يثبت العقل أن هناك فرقا بين الخالق وبين المخلوق سبحانه وتعالى؟ يبقى أقوله له يدان تليقان به، زي ما الجمل له عين تليق به والعصفور له عين تليق به. لماذا عجزتم أن تقولوا لله سبحانه وتعالى يدان تليقان به والمخلوق له يدان تليقان به؟ هل مقتضى ما أقول إن الله له يدان والمخلوق له يدان يبقى يداه سبحانه كيد المخلوق؟ طبعا لا، طبعا لا. فنحن لا نجعل صفات الله أجساما سبحانه تشبهنا يعني، ولا نقصر فنمحو عنه ما أثبته لنفسه. يبقى لا نعطل ولا نمثل، لا نقول لا ملوش يدين كيف وقد أثبت الله أن له يدين، ولا نقول إن يداك أيدينا كيف وقد قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بل نقول كما سمعنا. يا سلام، نقول كما سمعنا يعني فين؟ يعني في القرآن والسنة، ونشهد بما علمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالتشبيه زيغ وضلال، والتعطيل كفر وإبطال، والوقوف مع السلامة أسلم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وروى يونس بن عبد الأعلى المصري عن إمامنا الشافعي، ده كلام الإمام أحمد، شو بقى كلام الشافعي عن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ونثبت الصفات التي جاءت بها السنة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شو بقى الكلام الجميل؟ فنحن نصف ولا نشبه، ونثبت ولا نجسم، ونعرف ولا نكيف. مذهبنا بين باطلين معطلة وممثلة، وهدى بين ضلالتين، وسنة بين بدعتين. يا سلام، والله كلام جميل يا أخوان، يا سلام على الكلام الماتع ده. ومين اللي بيقوله؟ مين اللي بينقله هنا؟ مين اللي بيقره هنا؟ النووي، النووي رحمه الله تعالى. مذهبنا بين باطلين وهدى بين ضلالتين وسنة بين بدعتين. وقد تفرد الله سبحانه وتعالى بحقائق صفاته ومعانيها عن العالم، فنحن بها. الله تفرد بالحقائق لا أحد يعرف كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يتكلم، ما أحد يعلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: القول في الصفات كالقول في الذات، إذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، كيف هو، هقول لك إزاي استوى، قل لي إزاي هو، فإن عجزت أن تعرف كيف هو فحتما ستعجز كيف استوى، لأن الصفات متفرعة عن الذات، والعلم بكيفية الصفة متفرع عن العلم بكيفية الذات. شوف كلام الشفيع الجميل: وقد تفرد الله سبحانه وتعالى بحقائق صفاته ومعانيها عن العالم، فنحن بها مؤمنون وبحقائقها موقنون وبمعرفة كيفيتها جاهلون. يبقى الأول نسبة الصفة، اتنين نثبت معنى الصفة، ما نقولش ملهاش معاني، لا ده لها معاني، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بمعرفتها. ألا سبحان الله هو أؤمن كيف بأسمائه وصفاته بلا معاني؟ أليست أسماؤه وصفاته من القرآن؟ والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وإن أجل ما في القرآن، إن أجل ما في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا كنت أنا عاجز عن تدبر الأسماء والصفات لأن أنا ما أعرفش معانيها وفوضت المعنى، كيف يستقيم لي التدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك إيه؟ ليتدبروا آياته، آياته، أتدبر الأسماء، أتدبر الصفات وما فيها. فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة. وعيش بقى مع قدرة الله، وعيش مع علم الله، وعيش مع هذه الآثار التي تترتب على الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. يبقى المعاني بالعكس، ده معاني الصفات ومعاني الأسماء نوع من العبودية عظيم، والناس يتفاوتون في هذا الميدان تفاوتا شاسعا، وعلى قدر العلم بأسمائه وصفاته سبحانه على قدر ما يكون تعظيم العبد لربه، تعظيم العبد لربه على قدر علمه بأسمائه سبحانه وصفاته جل وعلا. فانظروا رحمكم الله إلى لفظ هذين الإمامين وكيف اتحدا واتفقا، والتبري مما وراءه أحرى. هكذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم يقول في آخر مباحث هذه الرسالة وهذا الجزء القيم اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، قال: فصل في أحاديث تؤكد أن كلام الله مسموع. فانظروا إلى ما كان عليه الأئمة المهديون والفرق بينهم وبين غيرهم من المتعصبين من أهل زماننا على موافقة أغراضهم ومخالفتهم لها، لكونهم انعطفوا على حب الدنيا وزخارفها، والتحبب إلى رؤساء أعصارهم حملهم على هذه الأمور المستبشعة، فباعوا المقطوع بالمضمون. ولقد أحسن الشاعر حيث يقول: عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى، ومن يشتري دنياه بالدين أعجبه. ونحن من ديننا، اسمع الكلام الجميل، والله بالله عليك تسمع يا أخي، بالله عليك اسمع، خذ هذه الهدية النفيسة العظيمة، شوف النووي رحمه الله تعالى ينقل هذا في جزئه: ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات. اسمع بقى الكلام الجميل، أنفس ما قرأته سيأتي الآن: ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا كحديث. شو بقى الأمثلة الجميلة، عشان كل اللي قاله النووي بترجعه لهذا، هذا مذهب النووي الأخير، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، نؤمن بهذا لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه شيئا، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وكحديث إن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وكحديث المعراج، وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب وما أشبه هذه الأحاديث. يا سلام بقى، جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، يعني كيفيتها، وأن نمرها كما جاءت، أي كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول طب ما هو نمرها كما جاءت يبقى ده تفويض، نقول له لا خلي بالك هي جاءت لمعاني. فمعنى قولهم نمرها كما جاءت يعني كما جاءت على معانيها، لكن لا نقول بالكيف. ولهذا قال بعض السلف في بعض الألفاظ نمرها كما جاءت بلا كيف، ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيا إله السماوات والأراضين، اسمع بقى كلام النووي وهو يختم: فيا إله السماوات والأراضين، ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن، وأنت الرقيب على كل خالق وساكن، أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا آخر ما أردنا ذكره من هذا المختصر من معتقد مصنفه مما ذكره في كتابه كتاب غاية المرام في مسألة الكلام للشيخ أبي العباس أحمد بن الحسن الأرموي الشافعي، وهو الذي عليه الجمهور من السلف والخلف، والحمد لله رب العالمين. هذه هديتنا، وأردفناها عقب باب التوبة لنبين أن الإمام قد تاب من مذهبه، ولله الحمد والمنة، ورجع إلى متين كلام السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وأنه حين قرر ذلك وأصل ذلك ليؤكد للدنيا كلها أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن الإنسان ما لم يكن متعصبا فإنه سيرجع إلى الحق لا محالة، لكن نظارة التعصب دائما وأبدا تحول بين الإنسان وبين معرفة الحق، بين الإنسان وبين الرجوع إلى الحق. إيه نعم، بين الإنسان وبين الرجوع إلى الحق. متى ما ذهبت إلى رأي وتعصبت لقائله فإنك لن تبصر الحق أبدا، لكن يرجى لك الخير ويرجى منك الخير إن كنت ما تذهب إليه هو مقتضى ما تعلمه، ومتى ما بان لك الحق يوما ما فإنك سترجع إليه. وهذا الذي كان عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. أما قال الشافعي وغيره من الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لقد كان الأئمة يتعبدون الله سبحانه وتعالى بذلك: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يا طلبة العلم، يا أمة الإسلام، ليس قول معصوم إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قاله الرسول على العين وعلى الرأس هو قول الحق ومنهج الصدق، وهو الذي نتمسك به. ليس يوجد كلام على ظهر الأرض، وليس يوجد أحد على ظهر الأرض نقلد كلامه فلا نخرج عليه أبدا إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الأئمة الأربعة ممكن هذا القول يجنب الصواب؟ أيوة نعم، هم قالوا. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما سأله رجل في مسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا إمام، وما تقول أنت؟ الشافعي أخبر بقول من؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: طيب، فما تقول أنت؟ قال: فما أقول أنا؟ فتغير الشافعي رحمه الله تعالى وقال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أنا قسيس، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما تقول أنت؟ وهل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا صح أيضا أن الشافعية كان في مجلس رحمه الله تعالى فسأله رجل عن حكم بيع دور مكة، هل دور مكة دي تباع ولا كل من يلحق إلى دار فهو أولى بها؟ فذكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على أي الدور ننزل غدا، هننزل إمتى غدا رسول على أي الدور في مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار، دع عقيل ابن عمي باع كل الدور. فاستنبط الشافعي من ذلك استنباطا دقيقا، وهو إيه؟ وهو أنه يجوز بيع دور مكة، لأنه لو لم يجوز بيع دور مكة لما أقر النبي هذا. وفي الحلقة إسحاق، فقال إسحاق لكن الحسن كان لا يرى ذلك، الحسن كان لا يرى هذا، فقال له الشافعي تعالى أدن مني قرب. ثم قال له من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أنت الفقيه بتاع أهل خراسان، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن. ده مين؟ ده قال الحسن، ومع ذلك لا يجوز معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحسن. كيف والآن طلبة علم يعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول بعض الشيوخ وبعض العلماء؟ ولئن أثبت له ما جاء في الكتاب والسنة قالك لا. طب هو ده بيخفى على إمامي؟ هو ده يخفى على إمامي؟ وأصبح كثير من طلبة العلم النهار عنده شيخه بس، الكتاب بتاع شيخه والرأي بتاع شيخه ولا يخرج عنه، وأصبحت كل جماعة تنقضوا إلى مؤسس، وأصبح كل طالب ينقضوا إلى شيخ. هذا واقع الحال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي للمسلم أن يتعبد الله تبارك وتعالى بالدليل، وأن يكون وراء الدليل، فحيثما ظهر له الدليل أخذ به، ولا يمنع الإنسان أن يقول قولا بالغد ويرجع عنه اليوم. أنتم تقرؤون، وهذا معروف، إن الشافعي كان يقول له كان يقول في القديم كذا ويقول في الجديد كذا، هذا الشافعي رحمه الله تعالى. لابد نتعبد حتى ولو كان التقليد للصحابة، لا ينبغي أن نقلد رجلا بعينه من الصحابة، فالصحابة يراجعون. ولذا جاء عند الترمذي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن التمتع، الجمع بين الحج والعمرة إيه في صفرة واحدة، فقال ابن عمر فعله النبي، فقال الرجل ابن عمر ألا لكن أباك أنهى عن ذلك. لكن أباك اللي هو مين؟ عمر. عمر مين؟ الفاروق. الفاروق من؟ الملهم المحدث. قال ابن عمر وهو يقرر قاعدة للدنيا كلها يا طلبة العلم، قال ابن عمر أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. وأختم قائلا هذا كان مذهب الصحابة في التلقي والاتباع. ولهذا لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحارب أهل الردة الذين منعوا الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقف له عمر الفاروق ورجعه مراجعة طويلة، كيف يا أبا بكر كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وظل عمر يراجع أبا بكر رضي الله عنه الصديق. قال عمر فما هو حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى، شرح الله صدر مين؟ أبي بكر لما رأى، فعرفت أنه الحق. لما شرح صدر أبو بكر لهذا عرفت أنه الحق، لأن الصديق وافق الوحي كثيرا، ولأن الصديق أيضا كان لا يخرج عن هديه صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا هذا، يبقى هنا عمر شرح الله صدره لما رأى أبو بكر. لما قتل أبو بكر المرتدين حصل قتل كبير في القراء، ولقد كان القرآن في صدور الرجال، ففزع عمر رضي الله عنه وجاء إلى أبي بكر وقال له يا خليفة رسول الله لقد استحر القتل في أصحابي في أصحابك في القراء، أخشى أن يضيع القرآن، اجمع القرآن. قال أجمع القرآن؟ لن أفعل. قال لما؟ قال شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أفعله؟ فما زال عمر يراجع أبا بكر. انظر بقى إلى الكلمة الجميلة، فجمع أبو بكر أصحابه وقال أيها الناس لقد عرض علي عمر أن أجمع القرآن، فقلت له شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال عمر يراجعني، والحديث عند أحمد، قال فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما رأى عمر. الله أكبر. يعني مرة عمر يشرح صدره لما رأى أبو بكر، ومرة أبو بكر يشرح صدره لما رأى عمر. ليس هناك تعصب، لكن الآن لأ شيخي، وكل واحد حوالين شيخه، شيخي لا يخطئ أبدا. إزاي؟ أنا أقول هذا وأعلم أن أحدا لن يقول هذا بلسانه، وإنما حالك هو الذي يقول ذلك. وأصبح كل شيخ وراءه وحوله مجموعة من الطلاب، ولهذا يتعين على أهل العلم أن يحذروا الطلاب من ذلك، من التعصب لأقوالهم. وما الذي يمنع الشيخ أن يقول كما قال الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما الذي يمنع أن ينهر الشيخ والعالم الطالب إذا تعصب لقوله؟ ما الذي يمنع؟ هذه فائدة جليلة. ولهذا مهما انضممت إلى جماعة، أيا كانت هذه الجماعة وأيا كان هذا الحزب، فإنك لا تنظر إلا بنظارته. ولهذا دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجهلية وأنا بين أظهركم؟ إن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجهلية وأنا بين أظهركم، لما قال أهل المهاجرين والأنصار: يا إخواني يا أخواتي، ما قالها لأن الصحابة اختلفوا في الأصول أو اختلفوا في العقائد، لا، مش قالها عشان المهاجرون رأوا في أسماء الله وصفات مذهبا والأنصار رأوا خلاف ذلك، ولا رأوا في القدر مذهبا والأنصار رأوا خلاف ذلك. سؤال للدنيا كلها، سؤال للدنيا كلها. النبي قال دعوها فإنها منتنة، وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، قالها للمهاجرين والأنصار، ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك العصبية. قال هذا يا للمهاجرين، وقال هذا يا للأنصار، وإلا هم ما اختلفوش في العقائد ولا اختلفوا في أصول الدين. فدل هذا على أن التجمع والتحزب ليس دعوة إلى الله. كيف والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اوعى اوعى تنضم لحزب أو جماعات معينة، اجعل نفسك وراء رسول الله ووراء سلف الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي هديتنا تلك الليلة، وتلك هي مفاجأتنا. فلتعلم الدنيا أن النووي رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن وفي أسماء الله وصفاته. وهذا الذي دونه في هذا الجزء اللطيف قبل أن يموت رحمه الله تعالى بأربعة أشهر أو بخمسة أشهر، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للإمام أبي زكريا بن شرف الدين النووي، تحقيق أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي الناشر، مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم دائما أبدا على السنة، وأن يحبب لنا ولكم سنة رسول الله، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع الحق لما كان عليه رسول الله ولما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة.